تقدم لكم شبكة المنير الليلة الثانية لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن عظمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في عدة محاور. المحور الأول في سر الشخصية. علماء النفس يقولون سر الشخصية في عطائها وإنتاجها. إذا أردت أن تكتشف شخصية فاقرأ نتاجها واقرأ عطاءها. فإذا كان العطاء والنتاج غزيرا مثمرا كشف ذلك عن عمق في هذه الشخصية وعظمة في هذه الشخصية. فمقياس الشخصية الإنسانية بعطائها وإنتاجها، وهذا هو تطبيق لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. التفاحة الشهية تعبر عن جذور زكية، الزيتونة الشهية تعبر عن شجرة مباركة، عمق الأثر يدل على عمق المؤثر، غزارة الإنتاج والعطاء يدل على غزارة الشخصية وعظمتها. فهناك مشاكلة بين الإنتاج وبين الشخصية، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عندما يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ويقول القرآن الكريم وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمتك في عطائك، قيمتك في إنتاجك، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وورد عنه عليه السلام المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه. إذن قيمة الشخصية وسر الشخصية في عطائها في إنتاجها. من هنا يرد علينا السؤال، نحن إذا نظرنا إلى عمالقة المجتمع البشري، نظرنا إلى فلاسفة اليونان، نرى لهم عطاء ونتاجا فكريا واضحا. إذا نظرنا إلى أرباب الاختراع، أرباب الاكتشاف، الذين سجلوا بصماتهم الواضحة في مجال المخترعات والمكتشفات، أيضا يعتبر هؤلاء نجوما وعمالقة في تاريخ البشرية. فما هو نصيب أهل البيت في هذا المجال؟ قد يقول قائل: نحن إذا قمنا بالمقارنة بين ما قدمه هؤلاء العمالقة، أرسطو، أفلاطون، أديسون، إينشتاين، نيوتن، إذا نظرنا لما قدمه هذه العمالقة رأينا أنهم نجوم تستحق الإجلال والإكبار، لأن عطاءهم ونتاجهم الغزير يدل على عظمة شخصياتهم. أما إذا نظرنا إلى أهل البيت فماذا قدموا؟ لم يقدموا سوى أحكام فقهية يمكن أن يقدمها أي راو يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا أهل البيت يستحقون النجومية ويستحقون أن نعتبرهم من العمالقة ومن الأفذاذ، مع أنهم لم يقدموا للبشرية ما قدمه الفلاسفة، ما قدمه أرباب الاختراع والاكتشاف؟ فلماذا تعظيم أهل البيت وجعلهم نجوما في سماء المجتمع البشري؟ هذا ما نريد أن نركز عليه في المحاور الآتية من حديثنا. المحور الثاني: العلاقة بين الإمامة والهداية. ما هي العلاقة بين الإمامة والهداية؟ حتى نشرح هذا المضمون نقول: المعارف البشرية تتنوع تبعا لتنوع طرقها ووسائل الوصول إليها. عندما نريد أن نقسم المعارف البشرية نرى أنها تنقسم إلى 4 أقسام، لكل قسم من هذه المعارف نجوم وعمالقة. القسم الأول المعارف المادية، بمعنى المعلومات التي تتحدث عن عالم الطبيعة، مثلا قانون الجاذبية، تحكمه في مسارات المجموعات الشمسية، هذه معلومة مادية. مثلا دماغ الإنسان، أجزاؤه، تفاصيله، هذه معلومات مادية. هذا القسم من المعلومات الطريق إليه هو الطريق التجريبي، التجربة هي الطريق لاكتساب المعلومات المادية. وفي هذا المجال برع نجوم وبرع عمالقة، أمثال إينشتاين، أمثال نيوتن، هؤلاء عمالقة في قسم من المعلومات وهو قسم المعلومات المادية. نأتي إلى قسم آخر من المعلومات، ألا وهو المعلومات النفسية. ما معنى المعلومات النفسية؟ المعلومات التي تتعلق بالنفس، مثلا انقسام العقل إلى عقل ظاهر وعقل باطن، مثلا انقسام السلوك إلى سلوك سوي وإلى سلوك شاذ، انقسام السلوك الشاذ إلى عصاب، دهان، شخصية سكوباتية. هذا التقسيم الذي يذكره علماء النفس هذا يسمى معلومات نفسية وليس من قسم المعلومات المادية. الطريق لهذا القسم من المعلومات هو الطريق الوجداني. عالم النفس ماذا يصنع؟ يقوم بالتأمل في الوجدان، يقوم بتركيز عقله على الوجدان واستقراء الحالات الوجدانية حتى يصل إلى المعلومة النفسية. في هذا المجال، مجال المعلومات النفسية، أيضا برز عمالقة وبرزت نجوم على مستوى المجتمع البشري. القسم الثالث من المعلومات، المعلومات الفلسفية. مثلا عندما نقسم الوجود، الوجود ينقسم إلى وجود جوهري، وجود عرضي، وجود رابط، وجود رابطي. هذه التقسيمات الفلسفية. هذه المعلومة كيف يحصل عليها الفيلسوف؟ الطريق إلى هذه المعلومات هو التحليل العقلي. يقوم الفيلسوف بتحليل الوجود، بتحليل عوارض الوجود، حالات الوجود، ليصل إلى هذه المعلومة التي يسطرها. إذن عندنا قسم نسميه المعلومات المادية وله نجوم وعمالقة، عندنا قسم هو المعلومات النفسية وله نجوم وعمالقة، عندنا قسم وهو المعلومات الفلسفية وله نجوم وعمالقة، عندنا قسم رابع لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر الأنبياء والأئمة. ما هو هذا القسم الرابع من المعلومات؟ ألا وهو المعلومات التجريدية، المعلومات الأمرية. ما معنى المعلومات الأمرية؟ هذا الكون الذي نحن نعيش فيه ينقسم إلى عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو العالم المؤلف من مادة ومدة، كل موجود له مادة ومدة يسمى من عالم الخلق. جسد الإنسان له مادة وله مدة معينة، إذن هذا الجسد من عالم الخلق. وهناك عالم آخر ألا وهو عالم الأمر. عالم الأمر عالم مجرد ليس له مادة ومدة، هو وجود لكن هذا الوجود لا ينقسم إلى مادة ومدة، مع أنه نوع من الوجود لكنه لا يتألف من مادة ومدة. إذن هناك عالمان، عالم الخلق عالم الأمر، والقرآن الكريم أشار إلى هذين العالمين، ألا له الخلق والأمر. وعندما تحدث عن الجسد عبر عنه بالخلق، قال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لكن عندما تحدث القرآن عن الروح ما عبر عن الروح بأنها خلق، عبر عن الروح بأنها أمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هناك عالمان، عالم خلق عالم أمر. الفلاسفة وعلماء النفس وأرباب الاختراع وأرباب الاكتشاف انحصرت معلوماتهم في عالم الخلق. الفلاسفة يتحدثون عن عالم الخلق، علماء النفس يتحدثون عن عالم الخلق، نيوتن، إينشتاين، غيرهم يتحدثون عن عالم الخلق. لكن هناك عالما غامضا ألا وهو عالم الأمر، عالم ما وراء المادة، عالم ما وراء هذه الظواهر المادية. هذا العالم كيف نصل إليه؟ كيف نكتشفه؟ كيف نتعرف عليه؟ لا يمكن الوصول إلى هذا العالم واكتشافه والتعرف عليه إلا من خلال الأئمة من أهل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذن عندما نقول بأن هناك عمالقة في التاريخ، جميع هؤلاء العمالقة انحصرت معلوماتهم وعطاؤهم ونتاجهم في قسم من العالم، ألا وهو عالم الخلق. بقي عالم آخر لا يستطيع الفيلسوف ولا عالم النفس ولا نيوتن ولا إينشتاين أن يصل إليه أو أن يكتشفه أو أن يتحدث عن حرف واحد منه، ألا وهو عالم الأمر. وهذا العالم حتى نصل إليه نحتاج إلى تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. من هنا يتبين لنا العلاقة بين الإمامة والهداية. الإمام هو الهادي الذي يهدينا إلى هذا العالم الخاص، ألا وهو عالم الأمر. لذلك ركز القرآن على دور الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون إلى عالم الأمر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن لا يستطيع أحد أن يقول أهل البيت أفراد عاديون، ماذا قدموا لنا؟ قدموا لنا أحكام فقهية. لا، أهل البيت قدموا لك عطاء ونتاجا يتحدث عن عالم آخر وهو عالم الأمر، بحيث لولا عطاؤهم ونتاجهم لما اكتشفت هذا العالم ولم تصل إليه. فإذا كان أرباب الاختراع والاكتشاف والفلاسفة نجوما في سماء البشرية لأنهم نقلوا لك معلومات عن عالم المادة، فأهل البيت هم النجوم في سماء البشرية لأنهم هدوا المجتمع البشري إلى العالم الآخر، ألا وهو عالم الأمر. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، العطاء الإنساني في تراث أهل البيت. هل اقتصر دور أهل البيت على بيان الأحكام الفقهية؟ هل اقتصر عطاء أهل البيت على بيان المعلومات المتعلقة بالعالم الآخر ألا وهو عالم الأمر؟ ليس الأمر كذلك. عندما نقوم باستقراء روايات أهل البيت، عندما نقوم بتتبع تراث أهل البيت، نكتشف أن العطاء الإنساني الذي تميز به أهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين لم يصدر عن أي مذهب آخر، ولم يصدر عن أي علماء آخرين، ولم يصدر عن أي عمالقة آخرين. أهل البيت تميزوا بعطاء غزير ونتاج ثر في مختلف الحقول المعرفية البشرية. الآن أنا أذكر لك أمثلة وعدة حقول. الحقل الأول الحقل الفكري. هل يستطيع إنسان أن يقول إن الذي تحدث عن المعارف الفكرية هم الفلاسفة؟ ديكارت، سارتر، كانت مثلا، أفلاطون، أرسطو، أين حديث أهل البيت عن عالم الفكر؟ هذا خطأ، لأنه لم يقرأ تراث أهل البيت عليهم السلام. الفكر كما يذكر الفلاسفة مكون من عنصرين، صورة ومادة. الصورة ماذا تعني؟ تعني كيف تنظم أفكارك تنظيما منتجا. تنظيم الأفكار تنظيما منتجا هذا هو العنصر الأول، يسمى عنصر الصورة. هذا العنصر تحدث عنه فلاسفة اليونان. العنصر الآخر المادة. ما معنى المادة؟ يعني ما هي المنطلقات الخرافات الفكرية التي إذا انطلقت منها وصلت إلى الفكر الصائب. هذه المنطلقات الفكرية تسمى بالمادة. هل تحدث أهل البيت عن هذا العنصر الضروري في مجال تصحيح الفكر؟ نعم. القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب معروف، يعني يفسر لهم القرآن. إذن ما معنى الحكمة؟ يعلمهم الحكمة. الحكمة هي المنطلقات الفكرية التي إذا بدأ الإنسان بها وصل إلى الفكر الصائب، وصل إلى الفكر الصحيح. الحكمة تجلت في فم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ارجع إلى نهج البلاغة، 468 مقالة صدرت عن فم أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تتحدث إلا عن الفكر، ما تتحدث لا عن الآخرة ولا عن الموعظة ولا عن الدين ولا عن. 468 مقالة علوية في نهج البلاغة تتحدث عن الفكر الإنساني بما هو فكر، تتحدث عن المنطلقات التي لو انطلق منها الإنسان لوصل إلى الفكر الصائب. يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. يا كميل احفظ عني، فإن الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الإمام أمير المؤمنين عندما يتحدث ويقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، عندما يقول من شاور الناس شاركهم في عقولهم، عندما يقول العلم نوعان مسموع ومطبوع ولا ينفع المسموع دون المطبوع، عندما يقول ما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، كل هذه المقالات تتحدث عن الفكر الإنساني. إذن أهل البيت قدموا عطاء ونتاجا غزيرا على مستوى الفكر البشري، على مستوى تصحيح الفكر وجعله فكرا مثمرا منتجا. هذا هو المجال الفكري. لذلك ترى المذهب الإمامي يتميز على المذاهب الأخرى بأنه مذهب عقلاني. علماء الإمامية يقولون أدلة الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل أحد مدارك الاستنباط. الإمامية يقولون بأن العقل له المجال في تحديد الفروع وتحديد الأصول. لاحظوا، أول من تكلم يعني شنو؟ يعني أول من تحدث في مجال علم الكلام الذي هو علم عقلي محض، من هو؟ من الشيعة. أول من تحدث في ذلك الكميت بن زياد الأسدي، الشاعر المعروف، هذا الشاعر الذي يقول: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب بنو أحمد، بنو أحمد آل النبي ورهطه بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. إذا مو زحمة تقدموا شوية، رحم الله من ذكر القائم فقام، تقدموا قدام شوية، تفضلوا قدام شوية. أول من تعاطى في علم الكلام الكميت بن زياد وهو من الشيعة، هشام بن الحكم، هشام بن سالم. أول من تحدث في علم الكلام من المذاهب الإسلامية الأخرى واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله ابن محمد ابن الحنفية، يعني أخذ علم الكلام عن أبي هاشم، وأبو هاشم أخذه عن أبيه محمد بن الحنفية، وقد أخذه عن أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن مذهب التشيع، فكر أهل البيت، هو فكر عقلاني. ولذلك أول الفلاسفة على مستوى الفلسفة الإسلامية هم من الشيعة: صدر المتألهين، ابن سينا، المحقق الداماد، نجوم الفلسفة هم من الشيعة الإمامية، لأن المذهب نفسه مذهب عقلاني، لأن فكر أهل البيت نفسه هو فكر يخاطب العقل ويتحدث مع العقل. فكيف يقال بأن أهل البيت لا نصيب لهم في مجال الفكر البشري، وإنما مجالهم محصور في بيان الأحكام الفقهية المروية عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ المجال الثاني من المجالات، المجال الثاني من المجالات التي تحدث فيها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المجال الروحي. هذا المجال، المجال الروحي، أهمله علماء النفس وأهمله الفلاسفة، وتحدث عنه فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا، لوكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول يقول: شخصية الإنسان مؤلفة من أبعاد أربعة. كل إنسان يمتلك أربع غرائز: غريزة حب النفس، كل إنسان يحب نفسه، غريزة حب الجمال، كل إنسان يحب الجمال بمختلف صوره وألوانه، غريزة الفضول والاكتشاف، كل إنسان عند غريزة يريد أن يكتشف الأشياء التي حوله، يصل إلى الأشياء الغامضة، وهناك غريزة رابعة متأصلة في شخصية الإنسان وهي غريزة التأله. كل إنسان يمتلك غريزة التأله. ما معنى غريزة التأله؟ كل إنسان يتعلق بشكل أوتوماتيكي بما وراء الطبيعة. قد هو لا يعرف الله ما هو، قد هذا الإنسان لا يعرف أن هناك إلها أو خالقا، لكنه إذا اكتشف وجدانه يرى في وجدانه تعلقا بقوة، تعلقا بما وراء الطبيعة، تعلقا بما وراء المادة. هذه الغريزة، غريزة التعلق بما وراء المادة المعبر عنها بالتأله، غريزة متأصلة في كل إنسان. ولذلك تاريخ الجيولوجي يقرر أنه ما مر عصر على البشرية إلا وكان فيه عبادة، ما جاء عصر بدون عبادة. منذ أول بشر وطأ على الأرض إلى الآن لا يوجد قوم من البشرية إلا وكانوا يمارسون نوعا من العبادة، لأن غريزة التأله غريزة متأصلة في عمق الإنسان، في هوية الإنسان. لذلك نحن نتساءل، الفلاسفة، علماء النفس، أرباب الاختراع والاكتشاف أشبعوا الغرائز الأخرى وتحدثوا عنها، لكن بقيت هذه الغريزة الرابعة وهي غريزة التأله. من الذي تحدث عنها؟ من الذي اكتشفها؟ من الذي وضع لها ضوابط وحدود وطرقا لمعالجتها؟ ليس هناك إلا تراث محمد وآل محمد. إذن تراث أهل البيت تحدث عن المجال الروحي الذي لم يتحدث عنه المفكرون البشريون الآخرون، وهذا المجال وهو تغطية حاجة الإنسان إلى التأله بوضع الضوابط والطرق التي تنمي هذه الحاجة وتصقلها وتضعها في مكانها اللائق بها. ولذلك تأتينا الصحيفة السجادية، زبور آل محمد. الصحيفة السجادية مجالها غريزة التأله. الصحيفة السجادية تتحدث عن غريزة التأله، كيف تعالج هذه الغريزة، كيف تنظمها، كيف توصلها إلى خالقها تبارك وتعالى. إذن تراث أهل البيت يتحدث عن مجال لم يتحدث عنه المفكر البشري أو الفيلسوف البشري الآخر. نجي إلى المجال الثالث من مجالات العطاء الإنساني والفكر الإنساني، المجال المادي. ربما الإنسان إذا يسمع المجال المادي يقول لا، هذا مو اختصاص أهل البيت، يتحدث في مجال الطبيعة ومجال المادة، هذا اختصاص نيوتن، إينشتاين، غيرهم. أهل البيت لا علاقة لهم بعالم الطبيعة، لا اختصاص لهم في هذا المجال كي يتحدثوا عن معلومات في إطار هذا المجال. ولكن هذا التصور خاطئ جدا. ارجع إلى تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندنا رسالة في علم الطب عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام، روتها كتب الإمامية ومنها الشيخ المجلسي في كتاب البحار، رسالة تتحدث عن حقائق علم الطب وليس عن نظريات علم الطب التي تقبل الخطأ والصواب والتطوير والتكامل. هناك رسالة أخرى للإمام الرضا تسمى الرسالة الذهبية في علم الطب، الدكتور محمد علي البار أستاذ في جامعة جدة، هذا هو بنفسه، وهو ليس من الإخوة الشيعة بل هو من المذاهب الإسلامية الأخرى، هو بنفسه حقق هذه الرسالة ونقحها وأرجعها إلى مصادر علم الطب، وهي رواية مروية عن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. تعال إلى مجال علم الكيمياء، هذا علم مادي، علم طبيعي، هل تحدث عنه أهل البيت؟ نعم. ارجع إلى ما قام به هولميارد في ما طبعه من مصنفات جابر بن حيان. جابر بن حيان له مجموعة من المصنفات، منها مصنف في علم الطب، منها مصنف في علم السحر، منها مصنف في الطلسمات، منها مصنفات ثلاث في علم الكيمياء. هذا الباحث المستشرق البريطاني هولميارد سنة 1891 ترجم مصنفات جابر بن حيان من العربية إلى الإنجليزية وطبعها في الهند سنة 1891، ثم أعيد طبعها في باريس سنة 1928. هذه المصنفات في علم الكيمياء علق عليها هذا المستشرق، قال حقيق بجابر بن حيان أن يعد من أساطين علم الكيمياء، هو من أساطين هذا العلم. من هو جابر بن حيان ومن أين استفاد هذا العلم؟ انت ارجع بنفسك لهذه النسخ المطبوعة واقرأها. جابر بن حيان يتحدث في هذه المصنفات التي تتكلم عن علم الكيمياء يقول: وحق سيدي جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام، وحق سيدي جعفر بن محمد لولا أن سيدي أفاض هذه العلوم لما تعلمت منها، هو يخاطب القارئ، لما تعلمت منها حرفا لا أنت ولا غيرك. ويقول في ضمن هذه المصنفات: قال لي سيدي، أعني جعفرا، قلت جعلت فداك، قال لي: هل تعرف لم سمي الطلسم طلسما؟ ثم يذكر المعرفة والمقالة عن الإمام الصادق عليه السلام. راجع كتاب الإمام الصادق ملهم الكيمياء للدكتور محمد يحيى الهاشمي، يذكر لك أصول هذه المصنفات والوثائق التي تحف بهذه المصنفات وترجعها من قلم جابر بن حيان إلى فم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. إذن لم ينحصر عطاء أهل البيت في مجال الأحكام الفقهية أو في مجال المعارف العقائدية، بل عطاؤهم ونتاجهم شمل حتى عالم الطبيعة، حتى العالم المادي، تحدثوا عنه بغزارة وبإسهاب. المجال الأخير مجال علم الحقوق، هل تحدث أهل البيت عن مجال الحقوق؟ نعم، وسبقوا غيرهم في هذا المجال. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أول من تحدث في مجال نظم الحقوق في عهده لمالك الأشتر، هذا العهد المفصل الذي قال فيه: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. علي بن أبي طالب الذي اعتبر جميع الأديان واعتبر جميع الملل لا تصلح أن تكون فارقا بين إنسان وإنسان، احتفظ بالكرامة البشرية للإنسان بما هو إنسان. علي بن أبي طالب يمر مع أصحابه على كنيسة فيقول له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، هذا مكان طالما عصي فيه الله. فيقول علي: ما، لا تقل هكذا، قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. علي أمير المؤمنين، علي عليه السلام يمر على رجل متسول في الشارع يقول: ما هذا؟ لأنه رئيس دولة لا يريد أن يرى في دولته متسولا أو فقيرا، ما هذا؟ قالوا: هذا رجل نصراني كان يخدم فكبر سنه وعجز عن الخدمة فأصبح يتسول. قال: أعطوه من بيت مال المسلمين ولا تجعلوه يتكفف الناس بالمسألة. هؤلاء هم عمالقة التاريخ. إذا نظرنا إلى رسالة الحقوق الواردة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين تحدث عن حقوق لم تتحدث عنها لائحة حقوق الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة، تحدث عن حقوق لم يتحدث عنها إلى اليوم: حق الجار، حق الأرض، حق الزمن، حق السمع، حق السمع، حق البصر، حق الرجل، حق اليد، حق الأموات على الأحياء. هل هناك لائحة تتحدث أن للأموات حقوقا على الأحياء حتى بعد موتهم ودفنهم؟ هل هناك لائحة تتحدث عن حق الزمن عليك وحق المكان عليك وحق الجار عليك؟ لائحة الحقوق التي صدرت من فم زين العابدين علي بن الحسين تؤكد لنا العطاء الإنساني الثر الغزير الذي صدر عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن لا معنى لأن يقول إنسان أهل البيت أفراد عاديون نقلوا أحكام فقهية فقط، لا، أهل البيت تحدثوا عن عالم الأمر ولم يتحدث عنه مفكر آخر. أهل البيت تحدثوا في مختلف حقول المعرفة، حقل الفلسفي، حقل المادي، الحقل الروحي، الحقل الحقوقي، وبذلك كان أهل البيت نجوما في سماء المعرفة البشرية. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، هل النجومية تقتصر على المعارف والعلوم؟ هل الإنسان لا يصبح نجما إلا إذا كان بحرا من العلم أو كانت له معارف تخدم المجتمع البشري، وإلا لا يستحق أن يكون نجما في المجتمع البشري؟ ليس الأمر كذلك. إن هناك مجالات يستطيع بها الإنسان أن يصل إلى مستوى النجومية والتألق وإن لم يكن له أي نصيب في المعارف والمعلومات. ما هي هذه المجالات؟ مجال المبادئ، مجال القيادة المبدئية. لاحظوا يا إخوان، علماء الإدارة يقولون هناك مصطلحات ثلاثة لا نخلط بينها: مدير، رئيس، قائد. في فرق بين المدير وبين الرئيس وبين القائد. احنا نجي الى المصطلح الثالث، القيادة. ليست القيادة منصبا لا وراثيا ولا اجتماعيا ولا انتخابيا ولا عسكريا. الانسان لا يكتسب القيادة من عائلته ولا من منصبه ولا من الانتخاب ولا من قوته. من اين يكتسب القيادة؟ القيادة عند علماء الإدارة الموقف. القيادة تعني الموقف. من كانت له مجموعة من المواقف المؤثرة في قيادة المجتمع البشري استحق منصب القيادة. القيادة تعني الموقف. من كانت له مواقف دفاعية عن حقوق المجتمع البشري في مجال الكرامة، في مجال العزة، في مجال الإباء، في مجال الحياة، فهو قائد. إذن افترض أهل البيت ما عندهم أي معلومة، لنفترض أن أهل البيت لم يقدموا للبشرية أي معلومات، أي معارف. يكفي في عظمة أهل البيت واستحقاقهم النجومية في المجتمع البشري مواقفهم المبدئية. يكفي في علي بن أبي طالب أن يكون قائدا مواقفه. يكفي في الإمام موسى بن جعفر أن يكون قائدا مواقفه. يكفي في الإمام الحسين أن يكون قائدا مواقفه. الموقف يصنع القيادة. لأجل ذلك عندما نأتي لسيرة علي بن أبي طالب، علي لأنه وقف مع العدالة وأصر على تطبيق العدالة وبذل دمه وجسمه وفكره في سبيل العدالة تشريعا وتطبيقا، استحق علي أن يكون قائدا للمجتمع البشري ونجما في المجتمع البشري. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. هذا علي بن أبي طالب وهذا الحسين بن علي، مواقفه دفاعه بطولاته دون العدالة دون الإباء دون الحرية دون الكرامة دون العزة، هذا العطاء الذي قدمه الحسين من أجل هذه المبادئ جعلت الحسين قائدا إنسانيا، جعلت الحسين نجما في مستوى المجتمع البشري، سواء كانت للحسين معارف أو لم تكن له معارف، مواقفه جعلته نجما يستحق الإكبار والإجلال من المجتمع البشري بجميع أديانه ومذاهبه. الحسين، الحسين الذي كان يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجذور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين الذي كان يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، وتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد، فحسين على الصعيد صريع، إلى آخر اللحظات. والحسين يفيض إباء، يفيض عزة، يفيض كرامة إلى آخر اللحظات، والحسين ينزف الدم من صدره، وقد غارت عيناه من شدة نزف الدماء، واسودت الدنيا في وجهه، لكنه نظر بعينه إلى السماء وقال: إلهي إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وارتمى على الأرض صريعا. ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، احنا هذه الأيام جئنا نعزي فاطمة الزهراء، الزهراء معنا مع دموعنا مع بكائنا مع مشاعرنا، نحن جئنا نعزيها في هذه الأيام الشريفة، كلنا ينادي: السلام عليك يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، أنت صاحبة المصيبة، أنت صاحبة العزاء يا أم الحسن والحسين. نعم، أقبل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا أيام عاشورة، يقول: دخلت على سيدي الرضا رأيته حزينا كئيبا، قد لبس الثياب السوداء. قلت: ما بالك سيدي، أراك حزينا كئيبا، ماذا جرى؟ قال: دعبل دعبل، أما تعرف أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا،
أما تعرف هذه الأيام لقد قتل فيها جدي الحسين.
وحسينا وإماما بوركت هذه الدموع، بوركت هذه الصرخات يا دعبل.
أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى. قال أنشدني. يقول أنشدته، فكلما ذكرت الحسين صرخ واجد داء. وحسينا ومصيبتا.
ماذا يقول دعبل؟ خلنا نقرأ أبيات دعبل. ها معا سويا
نتوجه إلى ذلك القبر في المدينة المنورة، قبر فاطمة الزهراء، قبر تلك المرأة المظلومة.
أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شنو الحديث؟ قولوا ياي. أفاطمة لو خلت الحسين. اي نعم نعم صوتك. ها أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فراتي. يا زهرة قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده. أفاطمة لو يوما تقو من عنده. شي يصير إذن للطا عامت الخد فاطمة عنده وأجريت دايم على العين بيل وجناتي.
الله يساعد قلبها تشوفه صريع على الثرى وخيول الأعوجية ترد عظامه،
وخيول الأعوجية تدوس على صدره. يا وين اللي يساعدني بدمعته؟ أريدك مساعدة للزهرة. ها وين اللي يساعدني بدمعتي على ابن الذي حز ورقبته؟ ويالي وظلت ثلاثة أيام جثتي. أوالي أوالي على ابن ما حضرته. بعد عندها نداء آخر فاطمة الزهراء. أني الوالدة أني الوالدة والقلب لهفا لهفايان ودور عزبني وياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياي
على ابن المات عطشان
عطشان
وتلعب عليه الخيل
ميدايان وتلعب عليه الخيل ميدايان.
لو ان حاضر يا حسين يمك
تتمنى الزهرة تكون مع ابنها.
لو ان حاضر يا حسين يمك انا نجان بفادي لشمك لشماياك واستروحك يا ابني وضمك وضمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك
والله ولا يضيع يا ابني اليوم دمك
ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه بفاطمة بفاطمة بفاطمة. اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات الآن مع السيد اللطمية.